بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمر البارقي
عن عمران. عن عمر؟
عندي عمر.
ها؟
عندي عمر.
ايش هذه؟ عمران.
عمران. عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. هذه الترجمة معقودة لمن يأخذ من الزكاة وهو غني. ذكر في الحديث حديث عطاء بن يسار أن الصدقة أو المراد بالصدقة الزكاة تحل للغني بخمسة من الأغنياء: الأول الغازي في سبيل الله، والثاني العامل على الزكاة، والثالث الغارم، يعني الغارم المدين الذي استدان دينا، ومن نوع الغارم؟ الغارم لنفسه استدين دين ليؤمن مطالب أسرة من النفقة والكسوة، والثاني غارم يصلح ذات البين، يصلح بين الناس ويتحمل في ذمة الديون حتى يصلح بين الناس، هذا غارم يعطى وهو غني تشجيعا على هذا العمل. الرابع الرجل الذي اشترى الزكاة بماله، يعني الغني لما أعطي الزكاة أعطي تمرا أو أرزا أو برا وباعه اشتراها غني، ما في مانع اشتراها، لأن اشتراها هي كانت صدقة فلما اشتراها صارت حلال له. والخامس الفقير إذا أعطي زكاة ثم أعطى الغني منها، أعطي زكاة وعزم جار له غني وأكل منها فلا بأس، أو أهدى له منها هدية فلا بأس، أنها تغيرت حالها. ولكن هذا الحديث مرسل لأن عطاء بن يسار تابعي والمرسل ضعيف، لكن وصله المؤلف في الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أبانا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بمعنى. الحديث الأول في عن عطاء بن يسار وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سقط الصحابي، والحديث الثاني موصول، وكذلك وصل حديث ابن ماجه والحاكم، فالعمدة على الموصول، والحديث لا بأس بسنده، وهو يدل على أن هؤلاء الخمسة المذكورين في الحديث تحل لهم الصدقة وهم يعني الزكاة وهم أغنياء، لأنهم أخذوها بوصف آخر، أخذوا الزكاة لا بوصف الفقر وإنما أخذوا بوصف آخر. فالغازي في سبيل الله أخذ بوصف الغزو لأنه غازي يعطى ولو كان غنيا، والعامل عليها يؤخذ من أجل عمالته لأنه عمل يعمل هو موظف، والغارم أعطيه لأنه لا لأنه فقير بل لأنه غارم. الغارم الذي لا يستطيع هذا يدخل في الفقراء، الغارم الذي يستدين للنفقة أو الكسوة أو السكنة أو تسديد أجار البيت مثلا هذا يعطى بنصف الفقر، والغارم الذي يصلح بين الناس هذا يعطى ولو كان غنيا، يعني يصلح بين قبيلتين أو بين شخصين بينهم عداوة أو جماعة فلا يصلحون حتى تتحمل في تحمل 50,000 أعطيك 50,000 أعطيها 50,000 حتى يصلحون، يعطى من الزكاة مقدار ما تحمل تشجيعا له. وكذلك الاشتراء، اشترى من الفقير طعاما أعطيه كان الزكاة ثم اشتراه خيرت حاله إذا اشترى بماله. وكذلك أيضا الفقير إذا أهدى للغني أو دعاه إلى وليمة أو طعام فإنه يأكل منه ولو كان غنيا. الغازي يعطى من الزكاة تشجيعا له ليشتري سلاحا ونفقة، والغارم يعطى تشجيعا له على الإصلاح بين الشخصين أو الطائفتين. والرجل الذي اشترى الزكاة من الفقير غير الذي دفع إليه، الرجل الذي اشترى الزكاة من الفقير غير الذي دفع إليه فإنه لا يشتريها، لا يشتريها لأنه قد يسامح ببعض الثمن، ولحديث لا تشتريه ولو تعد ولا تعد في صدقتك وإن أعطاك بدرهم، يعني أنت إذا أعطيت الفقير طعام زكاة لا يجوز لك أن تشتريها منه، لكن اشتري شخص آخر، شخص آخر لا بأس اشتري، لكن أنت إذا دفعت الزكاة للفقير ما تشتريها منه لأمر، الأمر الأول أنه قد يسامحك ما دام أنت اللي دفعت إليه يسامحك بعض الثمن، بدل ما تكون ثمنه بعشرة ينزل لك يعطيك إياه بثمانية لأنك أنت اللي دفعت عليه. وثانيا أن هذا عود في الزكاة التي دفعها ولا يجوز أن العود في عوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أعطى رجل السلاح، لما أعطى رجل فرس يحمل في سبيل الله وباعه ظن أنه بيع برخص، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يشتري قال لا تشتري وإن أعطاكه بدرهم ولا تعود في صدقتك، فإن العائد في صدقتك الكلب يقي ثم يعود في قية. على هذا الذي دفع الزكاة الفقير لا يشتريها، ما يجوز يشتريها، لكن لو اشتراها شخص آخر غير الذي دفعها فلا بأس.
شيخنا ولو كان من أقاربي،
ها؟
قريب المتصدق مثلا
لا بأس، إذا لم يكن حيلة، إذا لم يكن حيلة لا بأس، لكن ما في حيلة ولا اتفاق بينه وبين بينه وبين الذي دفعها فلا بأس. قال الخطابي فيه بيان أن الغازي وإن كان غنيا له أن يأخذ الصدقة إلى زكاة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم السبيل. وقال وإذا ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن محمد وإسحاق وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعا به، هذا خلاف النص. قال وسهم السبيل غير سهم ابن السبيل، سهم السبيل هو الغازي في سبيل الله، وابن السبيل هو المسافر المنقطع. قال وقد فرق الله بينهما في التسمية وعاطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف للفرق بين المذكورين المسبوق أحدهما على الآخر، فقال وفي سبيل الله وبالسبيل، يعني آية الزكاة إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل. في سبيل الله هذا الغزو الجهاد، وبالسبيل المسافر الذي انقطعت فيه النفقة يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال وأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهر في الكتاب. والحديث الثاني حديث قال أبو داود في هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري ورواه ابن عيينة عن زيد يعني عن زيد بن أسلم كما قال مالك يعني مرسلا. ورواه الثوري عن زيد قال حدث للثبت يعني الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا لأنه لم يعلم به الصحابة. قال حدث للثبت يكون مرسلا. وربعين هو سفيان الإمام والثوري كذلك سفيان. والحدث عن الثبت لم يسمي الثبت إلا في سبيل أبو السبيل. وقال البيهقي في سنة حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد صح طريقا ليس في ذكر السبيل. فإن صح هذا فإنما أراد والله أعلم أن ابن السبيل غني في بلده محتاج في سفره. الحديث الثاني حديث محمد بن حديث أبي سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك أو يدعوك. قال أبو داود رواه في رأسه بن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث ضعيف في سنة عطية بن سعيد العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه لكونه شيعيا مدلسا. عطية الحديث في سنده عطية بن سعد العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه لكونه شيعيا مدلسا فالحديث ضعيف. لكن هذا الحديث شاهد الحديث الذي قبله يكون شاهد الحديث الذي قبله ويستشهد بالضعيف إذا لم يشتد ضعفه. وفيه أن قال الصدقة لغني إلا في سبيل الله يعني في سبيل الله المراد الجهاد الغزو أو ابن السبيل. والسبيل هو المنقطع المسافر وإن كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذا يعني المعروف. لكن وجد في هذا الزمن أن ابن السبيل قد لا ينقطع الآن وجد المصارف قد يكون له حساب في البنك يستطيع يسحب من أي مكان مصرف. إذا كان يستطيع فلا يعطى من الزكاة. في الأول ما كان فيه الوسائل الآن يمكن قد يكون. فإذا كان غني وله حساب في البنك يستطيع يصرف في أي بلد ولا يكون منقطع بخلاف الأزمة السابقة يكون غني في بلده يسافر وتنتهي نفقته ولا يكون عنده شيء يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ويوصله إلى بلده. لكن الآن يستطيع إذا كان غني يستطيع أن يحصل على ما يوصله إلى بلده فلا يعطى من الزكاة. أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. نعم إذا جار فقير أعطي من الزكاة ثم أهدى لك هدية أو أعطاك أو دعاك إلى الطعام تأكل منه لأن تغيرت حاله. ويدل على هذا قصة بريرة كانت فقيرة واشترتها عائشة واعتقتها وهي فقيرة فكانت عند عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ناس وأعطوها لحما صدقوا بها عليها وجاء فطبخته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له طعام وليس فيه لحم. قال أنا برى اللحم في البرمة. قالوا بلى لكن هذا لحم تصدق به على بريرة وفقيرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. تغيرت حاله وأكل منه. هو عليها صدقة لكن لما وصل إليها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم فتغيرت حال الطعام. إذا كان لك جار إذا كان جار وفقير أعطي طعاما أو شيء من الزكاة فلا بأس أن يأكل الغني منه إذا دعاه أو أهدى له لأنه تغيرت حاله. قال أبو داود رواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواية ابن أبي ليلى أخرجها الطحاوي في شرح معاني الأثار. نعم.
صلى الله عليه. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
نعم. هذا الباب في مقدار ما يعطى الرجل الواحد من الزكاة، هل هناك حد محدد؟ هل هناك حد محدد أو ليس هناك حد؟ قال باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. والحديث حديث صحيح الذي أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. قال حدثني الحسن محمد بن الصباح قال أخبرنا ابن معين قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير. بشير القاعدة في بشير أنه فتح الواحدة فتح موحدة مكبر، إذا جاء بشير مكبر إلا اثنان فإنهما بضم الواحدة مصغرا وهما بشير بن يسار كما في هذا الحديث والثاني بشير بن كعب، والباقي فتح الباء يكون بشير إذا جاء إلا اثنان بشير بن يسار وبشير بن كعب. أخبرنا أبو نعيم قال حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة. وداه يعني دفع الدية، وداه يعني دفع الدية بمئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر، اللي قتل بخيبر ولم يعلم من قتله وجاء أهله يطالبون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون على شخص واحد 50 يمينا وتستحقون تقتلونه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا ولا شهدنا كيف نحلف؟ قال تبرئكم يهود بمئة من الإبل. قال إذا يحلف اليهود. قالوا رسول قوم كفار كيف نقبل إيمانهم؟ فوداه النبي من عنده من إبل الصدقة في مئة من الإبل، دفعه من عنده من بيت المال دفع ديته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه مئة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري. واستنباط المؤلف ترجمة من الحديث غير وجيه، وهو أنه يعطى مئة من الإبل يعني المؤلف استنبط من هذا الحديث أنه يعطى مئة من إبل الصدقة، والصواب أنه يعطى حادثا من غير تحديد، وإنما أعطاه النبي مئة من الإبل من إبل الصدقة على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين قطعا للنزاع بين الأنصار واليهود في دم القتيل الذي وجد بينهم، فإنه لا مصرف لمال الزكاة في الديات. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مئة من الإبل قطعا للنزاع خصومة الحسد بينه وبين اليهود، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم دية القتيل مئة من الإبل من بيت المال. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، مثل الشخص الذي يتحمل ديون في ذمة ليصلح بين الناس يعطى من الزكاة. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ديته دية القتيل قطعا للنزاع، والمؤلف استنبط منها قال باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة، يعني هل يعطى الواحد من الزكاة 100 من الإبل؟ ما يعطى الواحد 100 من الإبل، لكن الحديث الذي استدل به المؤلف هذا إنما هو من باب الإصلاح قطع الجزاء. الزكاة هل يدفع من مال الزكاة ديات؟ هذه ديات دفعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من الزكاة، الزكاة ما فيها دفع ديات. المؤلف رحمه الله قال باب كم يعطى الرجل واحد من الزكاة، هذا استنباط غير وجيه، يعني ظاهر المؤلف يعني ظاهره أنه يعطى 100 من الإبل من الزكاة، وهذا ليس بوجيه، لأن الحديث هذا ليس في دفع الزكاة دفع 100 من الإبل من الزكاة، وإنما هذا باب الحمالة، إنما دفع النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل قطعا للنزاع بينهم وبين اليهود، لأن الحكم الشرعي أنه إما أن يحلفوا قسم إذا وجد قتيل بين في مكان وبينهم عداوة يحلفون على شخص واحد 50 يمينا ويستحقونه، فإذا امتنعوا ردت اليمين على الإيمان على الخصم فيحلفون 50 يمين ويبرؤون. فالنبي قال إما أن تحلفوا وإما أن نرد الإيمان على اليهود. قالوا يا رسول نحلف ما رأينا. قال إذن تبرئكم اليهود 50 يمين. قال رسول قوم كفار كيف نقبل إيمانهم؟ فالنبي وداها دفع الدية من عند نفسه قطعا للنزاع من بيت المال، قطعا للنزاع، وجعل هذا من باب الحمالة وليس هذا من باب إعطاء الرجل واحد من الزكاة. فهذا استنباط غريب من المؤلف رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه. باب ما تجوز فيه المسألة. حدثنا حفص بن عمر النمري.
النمري.
صلى الله عليه. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا.
نعم، هذا الباب عقد هنا لبيان ما تجوز فيه المسألة، السؤال، مسألة مال، متى يجوز الإنسان يسأل يشحل يسأل. ذكر فيه هذا الحديث وحديث الذي بعد حديث قبيصة أنه يجوز أن يسأل في ثلاث مسائل، إذا تحمل حمالة يسأل حتى يسدد الحمالة عليه، وإذا أصابته جائحة اجتاحت ماله يسأل حتى يحصل على ما يسدد حاجته، أو أصاب، والثالث من أصابته فقر شديد حتى يشهد له ثلاثة من العقول من قبيلته أنه أصابته أنه فقير ومع ذلك سحت. هذا في حديث قبيصة، وهذا الحديث هو حديث سمرة قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، مسائل يحل مسأل الناس ويشحل، وفي رواية خدوش يخدوش، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء، من شاء يترك الخدوش في وجهه يسأل، ومن شاء يمسحها فلا يسأل. ثم استثنى النبي فقال إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه لا يجد له منه بدا، في هذين الأمرين لا بأس، يسأل السلطان يعني بيت المال، فسؤال السلطان وهو الحاكم والملك من بيت المال لا بأس به، لأن بيت المال مشترك بين المسلمين. والثاني في أمر لا يجد منه بدا، يعني السؤال عند الضرورة والحاجة، وفي هذا الحديث دليل على أن سؤال السلطان والسؤال عند الحاجة والضرورة مستثنى من عموم أدلة تحريم السؤال، كما في الحمالة والجائحة والفاقة كما في عين القبيصة، هذا مستثنى يسأل في عند الحاجة، ويسأل السلطان، ويسأل أيضا من أصابته جائحة أو تحمل حمالة أو أصابته فاقة. فسؤال السلطان والسؤال عند الحاجة والضرورة مستثنى من عموم أدلة تحريم السؤال، ومع ذلك فترك سؤال السلطان والتعفف أولى. وجه سؤال السلطان أنه من بيت المال وأن السلطان وكيل على بيت المال فهو يسأل هو شيء من حقه. يقول والمسائل يعني جمع مسألة، هو السؤال وأموال الناس كدوح جمع مسألة جمعت اختلاف أنواعها. والمراد سؤال أموال الناس، ومعنى كدوح كدوح مثل صبور للمبالغة من الكدح بما الجرح أو هي آثار الخموش. يعني مسائل الناس أموالهم جارح له بمعنى مؤذيهم أو جارح وجهه، وبضم الكاف كدوح جمع كدح هو أثر مستنكر من خدش أو عض. قل يكتح بها الرجل وجهه يعني يجرح ويشين بها وجهه. سؤال جرح تجرح بوجهك إن شئت تزيد وإن شئت خفف. في الحديث الآخر يقول لا يزال الرجل يأتي يوم يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يتع بها وجهه يعني يسعى في ذهاب عرضه بالسؤال ويريق بماء وجهه. فهي كالجراحة والكدح، والكدح قد يطلق على غير الجرح من قول تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن شاء أبقى ومن شاء ترك. من شاء الإبقاء أبقى على وجهه أي ماء وجهه من الحياء بترك السؤال والتعفف، ومن شاء عدم الإبقاء ترك ذلك الإبقاء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أي حكم وملك بيده بيت المال. وفيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، فيخص به عموم أدلة تحريم السؤال. فأدلة تحريم السؤال يستثنى منها سؤال السلطان والسؤال عند الضرورة. وذي قال أو في أمر لا يجد منه بدا أي علاجا آخر غير السؤال، ولا يجد من السؤال فراقا وخلاصا. في دليل على جواز السؤال عند الضرورة والحاجة التي لا بد منها من السؤال كما في الحمالة والجائحة والفاقة. بل يجب حال الاضطرار في العري والجوع، يعني إذا اضطر بأن كان خاف من الموت يسأل ويعطي ولا يستسلم الموت، هذا في حال يجب في هذا الحال. وكذلك في حال العري إذا كان عنده عري بحيث مكشوف العورة ووجد أحد يسأله ما يعطيه ما يستر به عورته. قال بعضهم إن سؤال السلطان لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منه للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم لأنه جعله قيما للأمر. على كل حال الحديث فيه دليل على جواز السلطان سؤال السلطان، لكن تركه أولى تعفف أولى، لكنه مستثنى من الحديث الذي فيه عن السؤال سؤال السلطان أو السؤال للضرورة كما في هذه القبيصة الذي بعده. السؤال إذا أصاب الإنسان إذا تحمل حمالة أو أصابته جائحة أو أصابه الفقر الشديد، في هذه الأحوال يستثنى السؤال. والله أعلم. نقف على هذا الحديث المبارك. وفق الله جميعا.
طيب شيخنا التنبيهات السنية تنبيهات السنية
بس ما جاء القادم شوف موجود هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نجاو ولا نقرأ.
طيب أحسن الله إليكم.
وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.